الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع التاسع عشر، المضطرب. كنا آخر شيء قرأنا المعلل، انتهينا الآن المضطرب، وهو يعني المضطرب أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، يعني اختلفوا باسمه واسم أبيه ونسبته وكذا، لذلك هذا اسمه اضطراب في السند. لكن إذا كان هذا الرجل ثقة لا يضر فيه الاضطراب، وإن سميناه مضطربا فيكون صحيحا إذا كان ثقة واختلف باسمه أو اسم أبيه أو في نسبته، لأن المضطرب قد يكون الاضطراب في السند فقط، وقد يكون الاضطراب في المتن فقط، وقد يكون في الإسناد والمتن معا. فإذا كان الاضطراب في السند وكان الاختلاف في راوي من الرواة في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته وكان ثقة، فلا يضر هذا الاضطراب فيه ولا يضعفه وإن سميناه مضطربا. أو من وجوه آخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وإمتى نسميه مضطرب؟ إذا ما استطعنا أن نرجح رواية على أخرى فبقي الحديث مضطربا، ولذلك يضعف، خاصة إذا كان في المتن أو في الإسناد واختلف في ذاك الراوي وكان غير ثقة ضعيفا، فيصبح الحديث ضعيفا. أما إذا استطعنا أن نرجح في هذا الاضطراب بين رواية وأخرى، فالرواية التي رجحناها هي الراجحة الصحيحة، وبقيت الثانية مرجوحة وهي ضعيفة. هذا إذا استطعنا أن نرجح رواية على رواية. وأما إذا لم نستطع أن نرجح رواية على رواية بقي الحديث مضطربا وهو ضعيف لا يعمل به. وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، بل وقد يكون في الإسناد والمتن أيضا، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. في تعليق تحت موجود عنكم أنتم، إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، قد يكون أحيانا اختلاف على أكثر من راوي، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها، زلنا سجين مختلفة، لكن واحدة من الروايات راويها أحفظ من الآخر، هذا مما يحصل به الترجيح، أو ضبطه يعني أشد ضبطا وأكثر ضبطا، أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة يعني ضعيفة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، لم نستطع أن نرجح رواية على أخرى، كان الحديث مضطربا واضطرابه موجب لضعفه عند عدم الترجيح، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. مضطرب لأنه في اختلاف اسم هذا الراوي، أنه اسمه في اسم أبيه اسم نسبته، لكن كونه ثقة لا يضر هذا الاختلاف، وإن سميناه مضطربا فالحديث صحيح في هذه الحالة. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، يعني في بعض أحاديث البخاري ومسلم في اختلاف في أحد الرواة في اسمه واسم أبيه أو اسمه أو نسبته، ولكنه ثقة فلا يضر الاختلاف فيه، فهو حديث صحيح، وإن قلنا في إسناده اضطراب فلا يضر هذا الاضطراب طالما كان هذا الراوي ثقة. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره. فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. حديث مقلوب حصل به قلب، لأن حديث صحيح مسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انقلبت هذه الرواية على بعض الرواة فقال فيها: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. تفضل شوية صغيرة شديد متوحد مصدولي اي والله فمانا خلينا ينتظروا شوية كيفين إلهم سؤال إذا رجوا على البيت ملؤوني فشوي بس. نعم. فهذا القلب في هذه الرواية ينبغي أن ينبه عليه، وأن نقول في هذا الحديث قلب، والصحيح شوي أنه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا الأصل، لأن الإنفاق يكون باليمين والتي لا تعلم هي الشمال. فانقلبت هذه الرواية على هذا الراوي فرواها بالعكس، ولكن الحديث صحيح، وإن حصل فيه قلب فهذا القلب حصل سهوا من بعض الرواة، فنرد الرواية إلى حقيقتها ونقول قد حصل قلب في هذه الرواية. هذا بالنسبة للقلب. إذن حديث فيه قلب وهو صحيح. والشذوذ كمان حديث الراوي ثقة لكن شذ في رواية فخالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، من سميه شاذ والراوي ثقة، يعني لا يضر الشذوذ في روايته، فيقبل في جميع الروايات إلا في هذه الرواية التي شذ بها. والاضطراب أيضا مثل ما أن الاضطراب ويد سند، إذا حصل اضطراب في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته فهذا اضطراب لا يضر في الحديث وهو صحيح وإن سميناه مضطربا، فيدخل في قسم الصحيح أو الحسن. صحيح إذا كان بدرجة من باب أنه اتصل إسناده بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، أو حسن إذا كان اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا أقل من ضبط الصحيح فيدخل في الحسن، يعني معناها يؤخذ به وإن كان قد حصل به شيء من إيش الشذوذ أو القلب أو الاضطراب. هذا الاضطراب الذي لا يضر والذي كان في السند، مثل ما قلنا استثنى هذه القضية أنه اضطراب في السند في شخص من الرواة اختلف في اسمه واسم أبيه أو نسبته فهذا يسمى مضطربا، ولكن لا يضر لأن الراوي ثقة وإن حصل الاضطراب في اسمه واسم أبيه أو نسبته. نقل ذلك السيوطي في التدريب. نعم. ما في التعليم
الشاذ كيف يدخل في
لا احيانا الشاذ هو صح، يعني قد يكون هذا الشاذ الرجل في مرتبة رجال الصحيح وقد يكون في مرتبة الحسن. في هذه الرواية الشاذ لا نقبلها، لكن في غيرها نقبله فهو اما حسن او صحيح في غيرها، اما بالتي شذ فيها لا لا نقبله، لكن في غيرها مقبول. اي نعم. اوجه مختلفة، المختلفة اسمه واسم ابيه ونسبته. الراوي الراوي انا مو بالمتن بالسند، ذلك هذا المقصود بالسند. والاضطراب قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند، يعني في المسند، سواء في السند غلط في المسند، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الاسناد على ما ذكره السيوطي في التدريب حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اذا اطلق ابو بكر فهو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان، اراك شبت اي اصابك الشيب، قال شيبتني هود واخواتها، قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق السبيعي يعني، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من رواه من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله إيه من مسند سعد، عنكم من ما فيه، ومنهم من جعله من مسند سعد في من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد من أنا عندي نسختين مو موجود فيها، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر وعنكون فلا متعذر يعني. لأنه هذا شاهدين الحديث المضطرب هون، فهذا الاضطراب قد لا يضر في هذا الحديث لأنه له شواهد تدل على أن الحديث له أصل صحيح، فلذلك هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده وإن كان في الأصل فيه اضطراب، لكن هذا على رأي السيوطي ذكروا في الأحاديث المضطربة. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء، في عندكم في تعليق عليه هذا رواه أحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه والنسائي عن مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. وفي السند اختلاف كثير أشار إليه ابن حجر في التهذيب والمزي في تحفة الأشراف، لكن للحديث شواهد، منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه، أخرجه الدارمي والبيهقي وسنده صحيح على شرط الشيخين. ونقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه عن أبي أبي حاتم يعني قوله الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه ولأبيه صحبة. فذلك هذا الحديث هذا يختلف فيه العلماء، فعلى رأي السيوطي انه هذا كمان مضطرب ضعيف، لكن على رأي غيره انه هذا له شواهد وطرق يقوى بها. قد اختلف فيه على عشرة اقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه، في عنكم عن ابيه حطوا عن ابيه، وقيل عن سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم او ابو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم او ابي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان او ابن ابي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما نقله في التدريب من السيوطي التدريب شرح تقريب النواوي. ومثال الاضطراب في المتن هذا كله بالإسناد حديث التسمية بالصلاة، تمام مرمانا يعني بالمعلل حطه، وهون بالاضطراب لأنه فيه له روايات كثيرة، لكن كمان حديث التسمية له طرق كثيرة فيصل إلى درجة الصحيح أو الحسن لغيره بطرقه وشواهده، لكن هون جابوا السيوطي كمان من باب الاضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة السابق في المعلل. قال السيوطي فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلل، يعني نقول في اضطراب كمان فيه علة والعلة فيه الاضطراب. لأنه قد تكون علته ذلك يعني الاضطراب. وأمثلة المضطرب كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه كتابا فيه يعني في المضطرب سماه المقترب في بيان المضطرب. قال المتبولي اسمه أحمد بن محمد، توفي سنة 1003 هجري، في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. هذا المتبولي له شرح على الجامع الصغير، في الجامع الصغير له فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 6 مجلدات، في شرح مختصر أقل منه لميل هذا المتبولي. المتبولي اللي اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث، توفي 1003 هجري، وشرح تسمى شرحه الاستدراك النظير على الجامع الصغير تبع المتبولي، وشرح تبع المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي 1030 وفاته، وشرح الجامع الصغير العلقمي تلميذ السيوطي المتوفى 929. إذا له عدة شروح، شرح العلقمي، شرح المتبولي، شرح المناوي، أكبرها شرح المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير في 6 مجلدات. أقول هنا المتبولي هذا مشهور محدث تبع شرح الجامع الصغير الاستدراك النظير على الجامع الصغير، اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث، وفاته 1003. وهناك متبولي آخر صوفي اسمه إبراهيم بن علي، وفاته 877. للعامة فيه غلو ما يقال لبعض الصوفية من أهل متبول بالغربية، له كتاب الأخلاق المتبولية. أما نحن تبعنا هذا المحدث المتبولي الذي له الكتاب الاستدراك النظير على الجامع الصغير. يقول في فتح المغيث شرح الجامع فتح المغيث شرح ألفية الحديث العراقي، الحافظ السقاوي تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره جاي من غير أمكنة. تمام. المضطرب مأخوذ من اضطرب بمعنى اختل، أو من اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله اضطراب الموج، ما بيقول اضطربت الأمواج في البحر، لكثرة حركته وبعضه وضرب بعضه بعضا. والحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي أو الرواة، فإما أن يكون الاختلاف في سند الحديث راجعا إلى اسم راوي أو اسم أبيه أو نسبته، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان. أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى لأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب وليس له حكمه. الحديث المضطرب لا يكون ضعيفا دائما، بل فيه الضعيف وفيه الصحيح، فإن كان الاختلاف باسم رجل من الرواة أو اسم أبيه أو نسبته، وكان الراوي المختلف في اسمه ثقة، حكم للحديث بالصحة، ولم يوجب هذا الاختلاف ضعف الحديث مع أننا نسميه مضطربا. الاضطراب بمعنى قد يكون في السند وحده، وقد يكون في المتن وحده، وقد يكون فيهما معا، وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة، وإن ترجحت إحداهما لم يطلق عليه اسم الاضطراب على الراجح، والحكم للراجح. المضطرب لأن رواه مرة على وجه وأخرى على وجه آخر مخالف له، لأن يضطرب فيه راويان فأكثر في متن أو في صورة سند رواته ثقات، إما باختلاف في وصل وإرسال، أو في إثبات راو وحذفه، أو غير ذلك. وربما يكون الاضطراب في السند والمتن معا، هذا كله إن اتضح فيه تساوي الاختلاف في الجهتين أو الجهات، بحيث لم يترجح منه شيء ولم يمكن الجمع. أحيانا في جمع بين روايتين مثلا ظاهرها الاختلاف لكن أمكن الجمع بينهما. سمت بعض الأحاديث إنه مثلا عن الذكر إنه من مس ذكره فليتوضأ، في روايات هل هو إلا بضعة منك. إجوا بعض الرواة مثل ابن تيمية وغيره جمعوا بين الروايتين فقال هل هو إلا بضعة منك إذا لم يكن منتشرا، ومن مس ذكره فليتوضأ إذا كان منتشرا، إذا مسه بشهوة ينقض وضوء، إذا مسه بغير شهوة، جمعا بين الروايتين. فإذا أمكن الجمع كان بها، وإلا عند ذلك تسقط الروايتان. أما إن رجح بعض الوجوه على غيره بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح لم يكن حينئذ مضطربا، والحكم للراجح من الوجوه. وكذا الاضطراب إن أمكن الجمع بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر عن معنى واحد ولو لم يترجح شيء، يكون اختلاف ألفاظ يعني والمعنى واحد، هذا كمان لا يضر الاختلاف. ومضطربي المتن والسند أمثلة، وللمضطرب في المتن والسند أمثلة كثيرة، فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدارقطني، يعني اللي يريد يتوسع في هذا الموضوع يرجع إلى العلل للدارقطني. ومما التقطه الحافظ ابن حجر منها مع زوائد وسماه المقترب في بيان المضطرب. مثال الاضطراب في السند كحديث الخطي من المصلي للسترة الذي لفظه إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، ذلك هذا الحديث ضعفه بالاضطراب، يعني أنه بالأصل الرسول كان سلم يأخذ معه عنزة المخرج البرية والفلاة، فإذا أراد أن يصلي ركز هذه العنزة وصلى إليها وجعلها سترة له في صلاته. ففي رواية إنه إذا ما في عنزة ما في عصا ما في حجر ما في شيء نتوء قال فليخط خطا، هي الرواية مضطربة من صحيحة، شيت فليخط خطا يعمر دائرة في الأرض، ذلك هذه رواية مضطربة ولا يعمل بها. فإن إسناد هذا الحديث كثير الاختلاف، ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين باضطراب سنده، وقال الدارقطني لا يثبت شيء فليخط خطا. أمثلة لاضطراب المتن كحديث إن في المال لحق سوى الزكاة، وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، هذول روايتين مضطربتين لأنه لا هذا إلى سند، فلذلك الاضطراب أسقط الجهتين. فاضطربا فتساقطا، والاضطراب إذا وقع في سند أو متن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته، فإن كانت المخالفة بإبدال الراوي ولأم ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. وقد يقع الاضطراب في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، أما على الغالب يصير بالإسناد أكثر من المتن الاضطراب.